بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. في الحديث الشريف عن الخلف الباقي من آل محمد، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه، وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. البحار. أسعد الله أيامنا وأيامكم في ذكرى ميلاد علي الأكبر عليه السلام، قدوة الشباب إذا أرادوا القدوة ممن يناظرونه في عمره الشريف، صنيعة الإمامة وخميرة النبوة وهدي الصلحاء وثبات المجاهدين، هو الأكبر عليه السلام. أيام قليلة تفصلنا عن ذكرى ميلاد منقذ البشرية الأعظم الحجة بن الحسن عليه السلام. نعيش عالم انتظاره الذي طال وربما يطول أكثر. لا يخرج المهدي عليه السلام حتى يمهد له السلطان، كما هو معطى الكثير من الروايات. طوبى للموطئين للمهدي سلطانه، والتمهيد يبدأ بإعداد النفس، ثم يخطو الإنسان الخطوات إلى ما هو أوسع وأشمل. ما هي دوافعنا في هذه الحياة في عالم الانتظار؟ أمران أيها الأحبة هما اللذان يشكلان دافعا في اتجاه السير نحو الهدف. الأمر الأول هو الواقع العقلي، وفي هذه الأيام الصيحات كثيرة في أكثر من مكان أن أعطوا للعقل مساحته. من خلال دراسات لعلماء نفس واجتماع خلصوا إلى أن العقل بقدر ما له من القدرة على إسعاف الإنسان في تشخيص الأمور، إلا أنه لا يولد حالة الدفع إلا فيما نسبته 30%، وهنا مفارقة كبيرة. ورغم ذلك هي لا تلغي ما للعقل من أهمية في تشخيص الأمور وتحديد المسارات. الأمر الثاني أو الرافد الثاني هو الدافع العاطفي، وهذا الدافع يشكل نسبة عالية تصل إلى 70%. العاطفة هي التي تدفع السواد الأعظم من الناس، غالبية الناس تحركهم العاطفة، تدفعهم العواطف. في الحوادث تحضر العاطفة ويغيب العقل، لذلك التصرفات خصوصا في الحوادث المفاجئة لا تكون أثيرة التشخيص الدقيق، لأن العقل مجمد، العاطفة هي التي تحكم الموقف وتتحرك في كل المساحات من حولها، إلا من تكررت عليه الأحداث أو أعد نفسه إعدادا علميا بحيث يسيطر على الأعصاب ويعطي المساحة الكافية للعقل في أن يحدد معالم التعامل مع الحدث، وهذا قلما يحصل أو يتفق إلا للآحاد من الناس. ومن الحري بنا أن نروض أنفسنا، لأن الحوادث كثيرة، ما نصطدم به في واقعنا المعاش هو أكثر من أن يحصر في مفردة أو مفردتين، وإنما هي مفردات متناثرة تتولد عنها مفردات متكثرة، في كل واحدة لكل واحدة منها صيغتها الخاصة حين التعامل. إذن حالة الموازنة بين هذين الرافدين أمر مهم. العاطفة تتدخل في مساحات المصائب كثيرا، لذلك الكثير من مآتمنا يسودها جانب العاطفة ويغيب عنها جانب حاكمية العقل في التصرف. من هنا جاءت الشريعة لتقنن في باب الجزع مثلا روايات وأحكام وما إلى ذلك من الأمور، لكن هذه الروايات وهذه الأحكام الصادرة عن المراجع لا تملك القدرة في الصمود أمام العواطف الجياشة والمسيسة في اتجاه معين، إنما تبقى العاطفة هي سيدة الموقف، وبقراءة بسيطة للمواكب الحسينية تضع يدك على الثغرات الكثيرة التي يكون للعاطفة سلطنة على العقل. وخير دليل على ذلك مشاهد الإفراط في التطبير مثلا، لا التطبير بما هو هو، وإنما الإفراط فيه، الإيغال فيه، هذا لا يحركه العقل وإنما العاطفة الصرفة. بالنتيجة بالعقل والتفكر أيها الأحبة يمكننا أن نتلمس معالم الطريق في الحياة، بالعاطفة قطعا لا نستطيع أن نصل ولا أن نميز بين الشيء ونظيره، بين الشيء ونقيضه، بين الشيء وضده، وإنما الموارد الثلاثة تلتبس علينا، تختلط الأوراق فيما بينها فنضيع. بالعقل أيضا أيها الأحباء يمكننا أن نستثمر القوة العاطفية التي منحنا الله إياها، العاطفة نعمة لكن في حدود الاتزان، لا إفراط ولا تفريط. يصاب الإنسان، دفع الله عنا وعن الناس عامة البلاء بمصيبة، يتجلد، لا، التجلد ليس هذا محله، التجلد في وجه العدو، أما وأنت بين أهلك في مجلس عزائك في المقبرة أطلق للنفس العنان، دعها تحلق وتعبر عما يجيش داخلها. الكبت آثاره مستقبلية، هكذا يقول علماء النفس. إنزين، إذن بالعقل يمكننا أن نستثمر القوة العاطفية كي تشكل القوة الدافعة، يعني العاطفة في الحركة نحو الهدف. هنا تكون السلطنة للعقل، فإذا تسلط العقل على العاطفة أخذ بها إلى حيث أراد الله سبحانه وتعالى أن تستثمر. زين، العقل ما هي وظيفته في هذا العالم؟ وظيفة العقل تمثل مصدرية التصور للأشياء، والإنسان لا يستغني عن هذه القوة في تصوير الأمور. واتفاقا تصوير العقل شامل، نعم يحتاج إلى نظم، يحتاج إلى روافد، هذه تتأتى للإنسان من خلال الدراسة، القراءة وما إلى من الأمور. بناء على هذا سؤال يطرح نفسه: كيف لنا، كيف يمكن لنا أن نوظف عواطفنا كي نتحرك في الاتجاه الصحيح جنبا إلى جنب مع العقل؟ هذا سؤال مشروع، ومن حق أي إنسان أن يطرحه على نفسه وعلى الكوكب من حوله التي تحمل فكرا وتحرك عقلا وتملك تجاربا، يسأل من عنده ليش، شلون، كيف، متى، أين، يشوف شكو. هناك أمور كثيرة تساعدنا على فرض سيطرة العقل على العاطفة، لا نقول إلغاء العاطفة وإنما السيطرة عليها: التوظيف، الاستفادة، الاستثمار لهذا المخزون الكبير العاطفة. تصور حياة بلا عاطفة، بلا عاطفة بين الزوجين، بلا عاطفة بين الآباء والأبناء، بلا عاطفة بين الأخوة، بلا عاطفة بين أبناء المجتمع، بلا عاطفة بين أبناء الوطن، بلا عاطفة بين أبناء الأمة، بلا عاطفة بين أبناء الإنسانية عامة، ما عسى أن يكون هذا الكوكب عليه، هل إلا الجحيم؟ عندما تلغى العاطفة من مكون بعض الأشخاص، انظر ما الذي يترتب من الآثار: قتل، انتهاك أعراض، نهب أموال، تدمير ممتلكات عامة، سيطرة أجواء الرعب والخوف والقلق على جميع مفاصل المجتمع، هز أصلا في الاتجاه المعاكس تتولد جراء غياب العاطفة. عاطفة يعني حب، النتيجة في قبالة الحب البغض، الكراهية تتشكل فيما بينها، يتتولد حالة أسوأ، الانتقام، وهذا الذي يسود العالم اليوم. زين، هذه الروافد، الرافد الأول استنطاق النص القرآني. صحيح نحن نقرأ القرآن، لكن القرآن غريب في أوساط الأمة وحتى بين علمائها مع شديد الأسف. عندما نقول مجتمع قرآني، أمة قرآنية، ليست تلك الأمة وذلك المجتمع الذي يكثر من قراءة القرآن ويرصف من الختمات التي يقرأها ويبيعها في المزاد عبر وساط التواصل الاجتماعي، لا، المجتمع القرآني، المجتمع الرسالي، المجتمع المؤمن هو الذي يستنطق النص. آية بتدبر تجر منافع على الإنسان أكثر من ضعفها بمئات المرات، لأنه إذا استنطقها اهتدى بها. أما إذا قرأ كما هائلا دون استنطاق، هذه حتى بعض الحيوانات بمقدورها أن تلقن وتكرر، هذا موجود في عالم الحيوان، بينما الإنسان أريد له أن يستنطق. القرآن الكتاب الوحيد على وجه الأرض القابل للاستنطاق في كل زمان ومكان، وتختلف القراءة والاستنطاق واستثارة النص من شخص إلى شخص آخر جراء ما يتمتع به من علم، من ثقافة، من وعي، من انفتاح، من احتكاك مع المحافل العلمية وأساطين العلم والمعرفة والثقافة والفن والأدب، شيء مسلم. زين، فاستنطاق النص أمر مهم على خطوات يسيرة. نحن من ربيع القرآن، لنفتح لنا مساحة مع القرآن في هذا الحد، حد الاستنطاق، تدبر، تأمل. فاستنطاق النص القرآني من خلال الاستعانة بما هو متاح من الدراسات القرآنية، وهي كثيرة هذه الأيام. أيها الأحبة، نحذر أحيانا من بعض الكتب، من بعض الكتاب، من بعض القراءات. من حق الإنسان أن يسأل لماذا من يخاف الولوج في دائرة ما يترقب منه ردة الفعل هو الإنسان الضعيف الذي لا يمتلك ثقافة، لا يمتلك علما، لا يمتلك وعيا، لا يمتلك ثقة في النفس والمبدأ الذي يسير عليه. وإلا إذا تحصن الإنسان بهذه الروافد الأربعة، يقرأ ما يقرأ ويستمع لمن يتكلم ثم يجمع ويغربل. من يخاف الضعيف، أما من لا يعيش حالة ضعف في داخله لسبب وآخر لا يخاف. لا يوجد شبح على في الوجود مخيف أكثر من الموت، لكن الإنسان المستعد لا يخشى الموت. وقع، يقول صاحب المناسبة، وقع علينا أم وقعنا عليه؟ الأكبر عليه السلام موت لكن لا يخاف، فما بالك بالجهات الثقافية وما إلى. الأمر الثاني، الغوص في أعماق الحديث عند الفريقين بحثا وتحقيقا. مع شديد الأسف بنيت ذهنية الإنسان الشيعي على عدم قبول الانفتاح على النص عند الآخر، والعكس صحيح. في يوم من الأيام ربما هو تحصين من باب الخوف على الانتقال من مربع إلى مربع آخر. اليوم شنو المانع؟ من يخاف من من؟ بمقدورنا أن نجمع ونقرأ، أن نتذاكر فيما بيننا، نقدم الأطروحات في وجه الأطروحات، نسمو ونرتقي بالمجتمع من حولنا. الانغلاق لا يولد لنا إلا التراجع إلى القهقرة، لا يخطو بنا خطوات إلى الأمام. زين، فالنصوص التي صدرت عن النبي وآل النبي عليهم الصلاة والسلام من الكثرة بمكان، لكن هل غربلناها؟ هل نقحناها؟ هل استفدنا منها في موارد حاجاتنا؟ أبدا. إلى اليوم موروث أهل البيت عليهم السلام الروائي لم يأخذ مساحته من أبناء بين أبناء المجتمع البشري. إلى اليوم الجزء اليسير يردده أصحاب الاختصاص في باب الفقه نصوص عقائدية لا تشم منها إلا رائحة الطائفية عند الفريقين.
وإلا ما وراء ذلك فنذر يسير، أصحاب العقل والهدوء وأصحاب حسن القراءة قلة يشار إليهم. وإلا السائد اليوم شوف يعني شوف زي. الأمر الثالث تمثل طريقة القدوة الصالحة في الحياة، وما أكثر هؤلاء من الأولياء والأنبياء والأوصياء والعلماء والأتقياء من أبناء الأمة. بس كون الواحد يشوف له قدوة يقتدي بها، والله واحد ما تقول له القرآن يدعونا أن يكون القدوة ولكم في رسول الله، يقول هذا معصوم. من زين هم تروح لكوكبة الإمام يقول لك خلينا سيدنا، ذولا معصومين ما فينا بعد، شوف لنا غير المعصومين. زين تروح للغير المعصومين قال إيه صحيح بس ذولا صياغة المعصومين، هم ما نقدر، شوف لنا غيرهم. شفنا لغيرهم قلنا للعلماء، قال العلماء هم نذروا أنفسهم لهذا الطريق، هم شوف لنا غيرهم. فمنين أدور لك أنا؟ منين أجي؟ هو قابل شيء نباع بالسوبر ماركت وأروح أشتري وأجيبه؟ أحيانا القدوة في بيتك، وأحيانا القدوة في المسجد، وأحيانا القدوة في الشارع، وأحيانا القدوة وأحيانا القدوة، مو إلا قدوة يأخذ بيدك في هذه الحياة. زين فالقدوة الصالحة أمر مهم لابد منه. الاستفادة من الصحبة الطيبة الصالحة في ميادين الإبداع بكل تشعباته، ونحن على عتبة العطلة الصيفية 4 أشهر و10 أيام، عدة الوفاة، عدة الوفاة. إنزين هل يقبل الشاب يصير مثل المرأة المحادة على زوجها ومعتدة بعد الحداد يحتاجها الكثر؟ أخر ما يحتاج، يعني تقعد في بيته هو هم مثلا هو يقفل على روحه؟ لا، قل سيروا في الأرض. السير في الأرض أيضا مطلوب، لكن مع وعي، مع حكمة، مو حي الله سفرة. السفر جيد مطلوب أصلا، خصوص في حياتنا اليوم التي تعج بالمشاكل، المسكن لها المهدئ لعواصفها وزوابعها هو السفر. لأن ما دام الواحد في مجتمع ماكو مجال يفرغ ياخذ ويعطي مع نفسه، بس من يطلع عيش ويرتاح. زين فيقرأ جدول يعيد قراءة قصدي من جديد. الأصحاب الصلحاء اليوم بحمد الله كثر، بدليل دور العبادة تعج بهم. شوف بعض أحد ما ينظر الحياة للحياة بنظرة تفاؤلية، دائما تشاؤمي، وأحيانا يدخل في مساحة والعياذ بالله يرى الناس من خلال ما هو عليه أو فيه. تقول له الحمد لله الخير كثير، شبابنا الطيب المبارك بقدر ما يؤدي من وظائف في الحياة والتعليم والثقافة وما إلى، أيضا ما جاء يترك أهل البيت، ما جاء يترك المسجد، دليل وعي، دليل إيمان، دليل اندفاع طيبة، استشراف النور المشرقي من الناحية الخلف الباقي. لكن يقول لك ما عليك من عندهم. الإمام زين العابدين يقول ما أكثر الضجيج وما أقل الحجيج، هو هذا القراءة للنص. يقول له فمسح على عينيه فأراه من في الحرم كلاب وقردة. صحيح هذا؟ صحيح هذا الحجي؟ قصدي القراءة هذه صحيحة؟ الله ستار العيوب، أهل البيت صنائع الله، يشتغلون ضد شغل الله ما يصير. هل اليوم تسرب لنا فلان عالم يشوف الناس على حقائقها؟ ياهو عالم دلوني عليه، دلوني على هالعالم اللي يشوف الناس على حقائقها. يلا حتى اصلا لو وصل انسان على فرض، على فرض من باب فرض المحال ليس بمحال في عقيدتي لا اقل، متى ما تفوه بها ليس من سلك العلماء، ما يجوز له شرعا، ما يجوز له يجيب ياخذ عند خيره يقول له روح اغتسل. شو اغتسل عن ويش يعني؟ نايم وياه ثالث ثلاثة وثاني اثنين مالت الغار، خلنا ثالث ثلاثة انت نايم وياه، بلوى اللي تشوف لك هالحين. هنا تغيب العقلنا تسيد الموقف العاطفة، اي بس ذا عالم ما نقدر نحكي. لا حبيبي نحكي، نحكي، علماؤنا مقدسون محترمون، لكن من يرتدي عباءة السوء لا. في الامتحانات مر عليكم مقطع أحد المعممين يقول جاءنا واحد قال له عندي امتحان، الامتحان صعب، قال له عطيني القلم، أعطاه القلم حطه بريقه، راح لدائرة الامتحانات صار يكتب الأسئلة القلم من كيفه يحط الأجوبة، يقول طلع النتيجة مالته 100%، كل اللي قاعدين سووا صلوات، بالله عليكم هذا محله؟ في أي زمن إحنا؟ شلون يبون يخدرون؟ شلون يبون يصادرون مدرستنا الثرة الطيبة المباركة، هذه الشجرة التي أصلها محمد وفروعها محمد؟ شاهدنا تجي العطلة 4 شهور 10 أيام عدة الوفاة، تقول له تعال ولدي شنو الإبداع اللي سويته، شنو الخطوة اللي خطيتها للأمام؟ ولا شيء، ولا شيء. الأب يدفع فلوس والولد يخرج ووجبات سريعة في الليل وسهر 11-12 أكثر ولا يدري وين راح ولا وين جاء ومع من وعلى ويش، وتروح الأيام تمر. علينا أن نعلم أن كل ما في هذا الكون إنما أوجد من أجلنا، من أجل الإنسان بما هو إنسان، وكل ما فيه مذلل بعد، مو بس تم إيجاده وترك، مذلل، الأرض مذللة فهاد. شوف الحيوانات لو لم تذلل لنا ما أكلنا لحم بعد، مو لحم، حتى اللي أقل من عنده ما نقدر نأكله، بس الله ذللها لنا. نعم نشوف شو نسوي فيها. الأمر الثاني أن هذا المذلل من الكون إنما هو من أجل الارتقاء بالذات، تقوى بها، والسلوك إلى الموجد وهو الله سبحانه وتعالى. شوفوا مولد الإمام المهدي قريب، لن غالي، أهل البيت مو محتاجين للغلو فيهم، لأنه وش ما نقول دون مراتبهم، أصلاً إحنا ما عرفنا مراتبهم، واللي عرفناه ما نضع في مرتبته. شوف الإمام الحجة بن الحسن عليه السلام وش يقول، يقول أنا بريء إلى الله وإلى رسوله ممن يقول إنا نعلم الغيب. أحد العلماء من أهل المنطقة قال له كلمتين في قراءة علم غيب المعصوم، صار ضال ومفسد ومضل وكافر. تدرون من ذا؟ ما أقول، خلنا أقول زين لأنكم عارفينه،
بالله عليك إن قال هالحكي. زين. الأمر الثاني وأيضا من قال ونشاركه في ملكه. أو يحلنا محلا سوى المحل الذي رضيه الله لنا. حبنا لبعيد، لا حبيبي، مراتبهم معلومة معروفة، كن نوظفها في اتجاهها الصحيح، نروح بعيد. قالوا لنا هنا هنا، هم يقولون نحن صنائع الله. خلصت الدعوة بعد. شوف بعض القنوات التي ترتدي لباس مدرسة أهل البيت وتطعن فيهم في العمق. صوت العترة باب من أبواب جهنم فتح على الطائفة. بلاء، لكن يقول الإمام علي عليه السلام أصول بيد جدا أم أصبر على طخية عمياء؟ في النهاية رأيت الصبر على هذا أحجى، صبرت وفي العين قذى وفي الحلق الشجى. نحن لا نتعرف على أهل البيت من خلال صوت العترة، ولا نعرف أعداءهم من خلال صوت العترة. طبعا هذا بعد المسامحة، ما تسمى بصوت العترة، أهل البيت ما عندهم هالسوالف هذه. إنما نهتدي بنور يختط بحبر مبارك من نفوس طيبة، هي عبارة عن المرجعيات الراشدة. هؤلاء الذين جعلهم الحجة حجة علينا، وهو الحجة عليهم، أطال الله أعمارهم ورحم الله من مضى منهم. انزين، الإعلان باقي عندنا بس. مولد الإمام الحجة عليه السلام الناصفة بقولتنا، هذه فرحة كبرى طبعا، وإمام المفترض الطاعة علينا. الامتحانات إن شاء الله بالتوفيق، احنا هم نحاول نراعي بعض الجانب من باب المراعاة. احنا عندنا ليلة للعبادة والليلة الثانية للاحتفال بالمولد، وليلة الاحتفال هي ليلة الثلاثاء. يعني الامتحانات وضعت الحرب أوزارها في الأغلب، يبقى يمكن الناس عندهم يوم الثلاثة أو شيء من القبيل، بس بالنتيجة يعني هانت الله يهونها على أولادنا وبناتنا إن شاء الله، وحضورهم راح يفتح لهم أبواب التوفيق. ليلة الأثنين إن شاء الله الأعمال، ليلة النصف، وفاقا لمشهور علمائنا حفظهم الله، فالأعمال راح تصير هني إن شاء الله. إن شاء الله أكون في خدمتكم. الأخوات مكانهم محفوظ. وبالنسبة لليلة الثلاثاء أيضا المولد، وهناك ضيف إن شاء الله يشرف المكان ويستفيد منه المؤمنون، ليلة الثلاثاء إن شاء الله. واحتفالنا احنا هم مختصر راعي فيه جانب هؤلاء الأبناء والبنات الذين يشغلون من قلبي مساحة أرجو أن تبقى مملوءة بهم، وفقنا الله وإياكم.